السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلم ابن القيم رحمه الله في ما سبق فصلنا هذا على مسائل تتعلق بعشق الصور، وذكر رحمه الله أن هذا الداء قتال، وأخذ رحمه الله يفصل في دوائه بعدما تكلم على أن الطائفتين اللذان تناولهما الشارع في بيان حال عشاق الصور هم اللوطية والذين لهم أو تعلق بعشق الصور المتعلقة بالنساء، وبدأ بهذه ثم ذكر الثانية وهم اللوطية الذين ذكرهم الله كذلك في القرآن الكريم. وقال رحمه الله أن دواء هذا الداء أولا أن يعرف الشخص الذي أصيب به ما ابتلي به، ثم هو بعد ذلك يجتهد في أن يشغل نفسه بالعبادات المشروعة مما يقطع دوام الفكرة ويكثر اللجأ إلى الله عز وجل ويخلص له في عبادته، كما قال عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء. استدل بهذه الآية على أنه كان السبب أن الله عز وجل أعانه أي يوسف عليه السلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم خلص رحمه الله على أنه العقل والشرع كذلك، كل منهما أحكام الشرع وأحكام العقل تتفقان في أن كل واحد منهما يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فالعاقل طبعا سوف إذا بحث عشق الصور هذه سوف لن يجد فيه مصلحة من مصالح، وإنما يجد فيه مفاسد خالصة فقط. ثم أخذ كذلك يذكر ما في عشق الصور من المفاسد الدينية وكذلك الدنيوية. نعم. ثم قال رحمه الله فصل: والعاشق له ثلاث مقامات. أحببت أن أعود قليلا فقط حتى نتمكن من بداية الكلام. قال فصل: والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا وشرعا. فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق، ولا يشبب بمحبوبه. والتشبيب طبعا بأن يذكر محاسنه شعرا أو نثرا أو خاطرة أو نحو ذلك، ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس، فيجمع بين الشرك الذي هو كونه قلبه امتلأ بمحبة هذا الذي عشقه، والظلم كونه اعتدى عليه بأن يعني هتك ستره وذكره بين الناس وشبب به. فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بتهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب. وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه، إذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999، وخبر العاشق عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا بمعنى من غير تواعد لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما. وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة. وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها المبرأة من فوق 7 سماوات بشبهة مجيء صفوان بن معطل بها وحده خلف العسكر حتى هلك من هلك. ولولا أن تولى الله سبحانه وتعالى براءتها، أي براءة عائشة رضي الله عنها، والذب عنها أي الدفاع، وتكذيب قاذفها، وإلا كان أمرا آخر من حيث الخطورة ومن حيث أنه مهلكة. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه. فإن استعان عليه أي على المعشوق بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. ذلك الواسطة من الذي استعمله العاشق في استمالة المعشوق، نعم، يصير ذلك الواسطة نفسه ديوث وكذلك ظالم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائشة وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غراضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض. فإن كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفسه تكون حياتها مانعة من غرضه. إذن المطلوب هذا الذي يريد أن يحصله العاشق بالمعشوق قد لا يتأتى إلا بأن ربما قد يقتل نفسه، قد يكون الأمر بالنسبة للعاشق لا بد من تنحية وتصفية طرف قد يكون أو يراه العاشق مانع من هذه الوصلة فيسعى في قتله. فكم قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد أي تحته ربما جارية وقريب. وكم خببت، خببت تخبيب معناها كأنه إفساد المرأة على زوجها، خببت بمعنى يعني أفسدها على زوجها، ربما بكلام، باستمالة، بمال، بكذا. وكم خببت امرأة على بعلها أي زوجها، وجارية وعبد على سيدهما، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يستام على سوم أخيه، مجرد السوم فقط، السوم بمعنى أنه ما زال رجلان، واحد بائع واحد مشتري، يتساومان في السلعة، فهذا يسمى السوم. ثم أنت قبل أن يحسم الثمن بينهما فهما يترادان فيه، تتدخل أنت وكأنك تسوم على سومه، فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بها؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثة، الديثة معنى جمع ديوث، لا يرون ذلك ذنبا. وأعود كذلك وأذكر أيضا أن عشاق الصور لا بد أن نفهم هنا ليس المراد به ذلك الإنسان الذي ممكن يحتفظ بصور، بصور في ورقة مصورة، لأن هذا هو كلمة التصوير عندنا اليوم، صارت يعني ربما أكثر الناس لا يفهم منها إلا هذا الاستعمال. لا، والمؤلف رحمه الله يريد عشق الصور هنا بمعنى أن الشخص الذي يتعلق قلبه بصورة إنسان، وقد يكون كما في زمان هذا يحتفظ له بصورة، يتعلق بصورة من إنسان بمعنى أن شخصا ما يعجبه منه جسده وصورته الجميلة، قد يكون هذا مؤنث مع امرأة أو فتاة، قد تكون جارية، وقد يكون رجلا. وطبعا إذا عشق من عشق الصورة فهو يريد بعد ذلك ماذا؟ يريد إيقاع الفاحشة بهذا الذي عشق صورته. طبعا يخرج من هذا عشق الصور أن يتعلق قلب شخص بامرأته، زوجته، نعم، فهو إنما تعلق قلبه بمن يحل له، بمن يحل. وأما شخص يتعلق قلبه بصورة امرأة، نعم، أو بصورة رجل، فهذا مرض من الأمراض. المؤلف رحمه الله ترون أنه تكلم فيه بكلام طويل ولا يزال كلامه متواصل ممدود، فالأمر إذن ربما كثير منا لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، وهو خطير جدا، وقد عذب به أناس، حتى تكلمنا بالأمس على المجنون، المجنون المعروف في التاريخ، شاعر من الشعراء العرب، نعم، كان قد تعلق قلبه بفتاة ثم ليلى، ولا يزال تاريخه مذكور، وهكذا يضاف إليها فيقال مجنون ليلى، قيس بن ملوح اسمه هكذا مجنون ليلى، بل هذا هو اسمه المشهور، بدل قيس بن الملوح، يعني ذهب حتى ذكر أبيه، فصار يضاف إلى هذا الذي تعلق بها وهي ليلى. قال: فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد، ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر على إثم الفاحشة، وإن لم يرب يربى، ها؟ وإن لم، نعم، قال وإن لم يربى عليها لعلها، قال ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق. فإن التوبة وإن أسقطت حق الله، بمعنى أن الشخص هذا ترك الذنب الذي كان به عاصيا لله عز وجل متمردا عن طاعته فرجع إلى ربه بالتوبة، لكن قال فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة، وهذه مسألة كنا قد تناولناها فيما سبقنا. قال فإن ظلم الوالد بإفساد في فلذة كبده، ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله. هذا هو الذي فعله العاشق، أنك تذهب إلى ابن شخص وتعتدي له على ابنه، نعم، ويتعلق قلبك به وتفسده إليه، وأنت في محاولات مستمرة من أجل يعني قضاء حاجتك ووطرك من هذا. وكذلك أيضا قد يكون الأمر زوجة رجل، فأنت كذلك ساع في إفساده عليه، ولربما قد توصلت إلى الجناية على فراشه. هذا كله أعظم ظلما من أخذ المال، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعجل ذلك عنده إلا سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي فما تظنون يبقى له من حسناته. فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا، المظلوم معنى المعشوق، قد يكون هذا من جيرانك أو ذا رحم، تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار، إذن عنده جهة أخرى يعظم الذنب ويصير أكبر مما كان كبيرا. قال ولا، قال صلى الله عليه وسلم ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من يأمن جاره بوائقه، ولا من لا يأمن، ولا من لا يأمن جاره بوائقه، يشير إلى الحديث. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه، فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استخدام ونحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده، وهذا ليس ببعيد من الكفر. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بدا، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه. إذن المعشوق إذا هو لبى للعاشق طلبه فإنه يكون قد أعانه على ظلم أهله، قد يكون هذا المعشوق ابنا أو زوجة، وأقاربه كذلك يتأذون بهذا الفعل، يلحقهم ضرر في عرضهم وفي فراشهم وإلى آخر ذلك. قال: والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، وكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله في تحصيل مال من غير حله وفي استطالته على غيره. فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق، لم يكن إلا في جانب المعشوق، ظالما كان أو مظلوما. هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه. كل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور، من عشق الصور، ويحمل على الكفر الصريح. وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، إذن هذا كذلك من مفاسد العشق ومن آفاته، أنه قد يخرج بالشخص خروجا صريحا من الإسلام إلى الكفر، كما جرى لبعض المؤذنين. مؤذن كان يؤذن للناس في الصلاة وله أجر عظيم، إذا هو احتسب إذانه يكون من قيامة أطول الناس أعناقا، يؤذن للناس ليحضروا إلى الصلاة كل يوم. حين هذا المؤذن أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، وهذا يقع على كل حال، سيما قديما عندما كان المؤذن يعتلي مكانا عاليا بحيث يتمكن طبعا مما في بيوت الناس، وأما اليوم فصار المؤذن يؤذن في المسجد وعنده مكبر صوت، هو الذي يكبر صوته فيصل إلى أماكن بعيدة، ولكن مع ذلك بقيت هذه الصوامع التي هكذا يسمونها صومعة، مآذن مرتفعة، بل هي أطول مما كانت. وقد تنصر، قال رحمه الله، جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها، إذن فتن بها بمعنى عاشق صورتها، فقالت هي نصرانية، هي قالت له أنها نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل أي فدخل في دينها صار نصرانيا، فلقي في ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها، من تلك الدرجة التي يعني ارتفع إليها، ممكن سلم نحو ذلك، فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتابه، في كتاب العاقبة له. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير، إذا أراد النصارى أن ينصر الأسيرة أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها. إذن هذا من أساليب التنصير ولا يزال إلى اليوم، وليس عند النصارى فقط، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها. فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلم لنفسه، وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، قال والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه، ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، فهو يسومه سوء العذاب. هذه نعم أن المعشوق أحيانا إذا علم بأن العاشق قد تعلق به، بل ربما سوف يتفنن في زيادة التحسير لصورته حتى يزداد من المعشوق تقربا، وربما يعني ابتزه في أن أخذ منافعه وتناول منه. قال والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه، ولا سيما إذا جاد بالوصال لغيره، فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل وولده. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا. فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. إذن هذه نصيحة ربما المؤلف رحمه الله قد يكون تخلل بها كلام المتواصل، أو ختم بها ما كان قد ذكره من آفات العشق. قال فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرور بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. إذن والله عز وجل قال بل الإنسان على نفسه بصيرة. ربما الواحد منا قد تأتيه مبادئ بدايات العشق، ولكنه إذا اطلع على هذه الآفات فإنه يحاول أن يحاربه في بداياته، وذلك بالإعراض عنه والتقليل من نظر إلى الشخص حتى ولو كان ذكرا، حتى ولو كان رجلا وله صورة جميلة، بحيث إذا نظرت إليها ونظرت تخاف على نفسك أن يتعلق به قلبك بصورته تعلقا شهوانيا، وذلك هو العشق. فإذا أنت لا بد لك أن يكون منك مجاهدة في صرف النظر عن هذا الشخص، أو الانصراف عنه، أو الزهد في لقائه والاجتماع به والجلوس معه. وأنت في هذا كله تحاول أن تحمي نفسك وتقيها من هذا المرض الذي هو سهل أن شخصا لم يهتم بنفسه أن يصير يوما ما إما في المقام الأول منه أو في المقام الأوسط أو حتى يبلغ النهاية منه. فمن فعل هذا فهو المفرط بنفسه المغرور بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. فإن أول أسباب العشق الاستحسان أي ما تستحسنه من الصور، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. فإن اقترن به طمع فصرفه عن فكره لم يحدث له ذلك. فإن أطال مع ذلك الفكرة في محاسن المعشوق وقارنه، إذن هذا بيان من المؤلف رحمه الله كيف ينشأ العشق في عند بعض الناس، كيف تكون بدايته، وما هي أول أسبابه التي أولها الاستحسان، بمعنى أن تستحسن صورة لشخص ما، أو حتى قد تستحسن سماعه، يعجبك منه صوته، فإذا أعجبك الصوت ربما تتعلق بصورة صاحب الصوت. قال فإن اقترن به طمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك. إذن هذه البداية إذا كان الشخص اهتم بها وانصرف عن هذا الشخص عن هذا الذي استحسنه لعله إن شاء الله يعني قد يكون في مأمن. قال فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق. كذلك من موانع حدوث العشق أن الشخص مثلا يعني مع استحسانه قد يتوقع عاقبة مخيفة فيترك، وإن فاته هذا الخوف وقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف في نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه. ولذلك وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق، وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق. إن دفع عنه العشق فإن انتفى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك وانجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كلا منه. فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده؟ فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب ولطف الجانب. وقد قيل يعني معناه كأنه المؤلف رحمه الله يذكر هنا توقع أن معترضا قد يقول له إنك قد أسهبت واستطردت واستفضت في ذكر آفات ومفاسد العشق، أليس للعشق بعض منافع؟ وأخذ يذكر بعضها. وأنبه كذلك إخواني كما أن العشق نحن نذكره فقط باعتبار أننا من جنس الذكور نهتم أو يحضرنا بعض ما يقع للذكور، صار يقع للنساء، بل وربما في النساء أشد، المرأة تعشق والرجل يعشق، بمعنى أن المرأة تعشق أيضا تعشق حتى المرأة، المرأة تعشق المرأة مرأتها، والمرأة تعشق كذلك الرجال وتتعلق قلبها بالرجال لأجل ما ترى من صورة الرجال. الله عز وجل قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى. وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إذن فهي مأمورة كذلك أنها تجاهد نفسها بمثل نفس ما ذكرناه بالنسبة للرجل، لا فرق لا فرق، نعم، بل ربما المرأة أضعف من الرجل من حيث المقاومة، إذا حل بقلبها صورة رجل تعلق قلبها به، نعم، فهي ربما قد يكون للرجل من قوة النفس ما يستطيع به أن يدفع هذا الذي يخاف عاقبته من عشق الصور، فالمرأة تضعف إرادتها وتضعف نفسها فتقع في أضعاف أضعاف ما يقع في الرجل، نعم. وقد قيل ليحيى بن معاذ، قد قيل ليحيى بن معاذ الرازي إن ابنك عشق، هذا كلام ربما تابع لمن اعترض أو توقع المؤلف رحمه الله اعتراضه عليه، فهو كأنه يريد أن يذكر جملة مما يحضره مما قد يندرج في منافع وفوائد العشق. قال قد قيل ليحيى بن معاذ أحد العباد والزهاد إن ابنك عشق، عشق فلانة، فقال اللي هو يحيى بن معاذ قال الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. ما معنى هذا الكلام؟ قال له عندما قيل أن ابنك عشق فلانة، فلانة من امرأة، قال الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي، بمعنى كأن هكذا أفهمنا، يعني يقول بمعنى ما دام عشق امرأة خير من عشق ذكر، فألطف أن يعشق امرأة، فإذا عشقها سعى أبوه بأن يزوجها له وتنتهي المشكلة. هذا معنى قول الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي، بمعنى الحمد لله الذي لم يعشق ذكر تعلق قلبه بالذكور، هذا رأى أن الخطر هنا، نعم. وقال بعضهم العشق داء أفئدة الكرام، العشق داء أفئدة الكرام، معنى هذا المرض لا يصيب إلا فؤاد الكريم. وقال غيره العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل أو لذي أدب بارع وحسب ناصح، وهذا ربما من كلام العشاق أنفسهم. وقال آخر العشق يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل ويذل عزة الملوك ويسكن نوافر الأخلاق وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له. وقال آخر: العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي كدر القلب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام كما قال الشاعر: سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من حادث الحب غائله كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلة شمائله. فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق. وقال بعض الحكماء: العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، إظهاره طبيعي وإضماره تكلفي. وقال آخر: من لم تبهج نفسه من لم تبهج عندك ماذا؟ نفسه أن يظهر لي أنها من لم تبهج نفسه تبهج بمعنى تبتهج من لم تبهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج. هذا كله ربما يكون من كلام العشاق أنفسه. وأنشدوا في ذلك: إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء حول ولا قوة إلا بالله. يقول له: فأنت وعير في الفلاة سواء، بمعنى أنت كالجمال سواء تكونان في الفلاة. لما يشغم ما يشرب. نعم. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى فقم فاعترف تبنا فأنت حمار. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب. وقال بعض العشاق أولو العفة والصيانة. هذا ربما كله يكون من أشعار العشاق أنفسهم، عندما يكون في حال سكرهم يخرج منهم شيء من الشعر هكذا، وهم طبعا مستهترون في الحياة وأمرهم فرط. نعم. وقال بعض العشاق أولو العفة والصيانة: عفوا تشرفوا واعشقوا تظرفوا. وقيل لبعض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟ فقال: كنت أمتع طرفي بوجهي وأروح قلبي بذكره وحديثه وأستر منه ما لا يحب كشفه ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده. ثم أنشد: أخلو به فأعف عنه تكرما خوف الديانة لست من عشاقه كالماء في يد صائم يلتذه ظمأ فيصبر عن لذيذ مذاقه. وقال إسحاق بن إبراهيم: أرواح العشاق عطرة لطيفة وأبدانهم رقيقة خفيفة نزهتهم المؤانسة وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول ولولا العشق والهوى لا بطل نعيم الدنيا. وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان إن تركته ضرك وإن كثرت منه قتلك. وفي ذلك قيل: خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب، على ذاك ما عيش يطيب بغيره، ولا عيش إلا بالحبيب يطيب، ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا في نعيم ليس فيه حبيب. وذكر الخرائط عن أبي غسان قال: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول: وهويته من قبل قطع تمائمي متمايسا مثل القضيب الناعم. إذن هذا كذلك من عشق النساء، بجارية وهي تقول كأنها أيضا كلام العشاق: وهويته، أي الذي تعشقه، من قبل قطع تمائمي. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى منذ كانت صغيرة. التمائم قديما كانوا يستعملونها للصغار، الأطفال الصغار هو الذي يعلق التمائم. مثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محولي، كما قال عمرو القيسان. إذن قال: فسألها: أحرة أنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: من هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها، تلكأت بمعنى امتنعت عن أن تخبره، فأقسم عليها فقالت: وأنا التي لعب الهوى بفؤادها، قتلت بحب محمد بن القاسم. أحول ولا قوة إلا بالله. وهذا أبو بكر محمد بن القاسم بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد. إذن هذا محمد القاسم بن جعفر بن أبي طالب. إذن وغيرها. قال: فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب، وقال: هؤلاء فتن الرجال. إذن هذا في الحقيقة هو الدواء الذي يعني يحسم مادة العشق في صاحبه. قال: هؤلاء فتن الرجال، وكم والله قد مات بهن كريم وعاطب بهن سليم. مات بهن كريم وعاطب بهن سليم. وجاءت عثمان بن عفان جارية تستعدي على رجل من الأنصار، فقال عثمان: ما قصتك؟ فقالت: كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخيه. كلفت، الكلف وكذلك نوع من يعني المرض يصيب العشاق. فما أنفك أراعيه. فقال عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له. ونحن لا ننكر هذا التعقب ابن القيم عليه رحمة الله بعدما استعرض كلام هؤلاء. قال: ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق، وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومروءته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام. وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، من فقهاء المدينة، كما يقول بعضهم: على كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة. فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء يسمون الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، نعم. منهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما من لا وعد لعلها وعد ماذا عندك؟ أه؟ عد بفتح العين، لا أظنها إلا عد. أه؟ عندك؟ إذن هذا هو الصواب. وعد ظالما من لامه ومن شعره كتمت الهوى حتى، وهو يخاطب نفسه بهذا الشعر، كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم وظلم، فنم عليك الكاشحون، كاشحون معنى أعداؤه، نموا عليك معنى نقلوا أخبارك، فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم. والذي كنت أحفظ من الأبيات لو ينفع النم، ماذا عندك؟ كتم. ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن شفه سقم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. وهذا عمر بن عبد العزيز عشقه لجارية فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأته مشهور، وكانت جارية بارعة الجمال، وكان معجبا بها، وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له، فتأبى ولم تزل الجارية في نفس عمر، فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت، وكانت مثلا في حسنها وجمالها، ثم دخلت على عمر وقالت: يا أمير المؤمنين، إنك كنت معجبا بجاريتي فلانة وسألتنيها فأبيت عليك، والآن قد طابت نفسي لك بها. بمعنى كانت جاريتها بمعنى أمتها، يعني يمكن للمرأة أن تأتي إلى زوجها وعندها أمة تخدمها، فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال: عجلي بها. فلما أدخلتها عليه ازداد بها عجبا وقال لها: ألقي ثيابك. ففعلت ألقي ثيابك، معنى صار هو يعني محرما منها، يعني يعلمها بأنك الآن أصرت لي، كأن أصرت من أملاكك. ففعلت، ثم قال: على رسلك، أخبريني لمن كنت، معنى قبل فاطمة زوجته، لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة. فقالت: أغرم الحجاج عاملا له، أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا، وكنت في رقيق ذلك العامل. عامل من عماله، المقصود به أنه واحد ممن جعلهم يعني يقومون على شؤون الكوفة. قال: وكنت في رقيق ذلك العامل، فأخذني، أي أخذها الحجاج، من جملة ما كان يغرمه في ذلك العامل، كانت من جملة أملاكه هذه الجارية، وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة، فاطمة بنت عبد الملك. إذن هنا الآن عرف قصة وصولها، وصارت أنها جارية لفاطمة زوجته. قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك. قال: وهل ترك ولدا؟ أي العامل الذي أخذت من هذه الجارية، هلك مات يعني. وهل ترك ولدا؟ قالت: نعم. قال: فما حالهم؟ قالت: سيئة. فقال: شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك. إذن سوف ترجع إلى ورثة ذلك العام، ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلي فلان ابن فلان على البريد، معناها ابن العامل هالك، قال ابعث إلي فلان، أن ابعث إلي فلان ابن فلان على البريد. فلما قدم قال ارفع إلي جميع ما غرمه الحجاج لأبيك، فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه، من أي شيء يقول له يعني عمر بن عبد العزيز يعطيه له. ثم أمر بالجارية فدفعت إليه، ثم قال له إياك وإياها، فلعل أباك كان ألم بها. فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين، بمعنى ممكن تكون زوجة أبيه. نعم، إذن يمكن أن تكون زوجة أبيه، ولا يجوز للرجل أن ينكح ما نكح أبوه. نعم، إذن قال فلعل أباك كان قد كان ألم بها، فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين، معنى ممكن جدا يكون فهم منه بأنه بالفعل أن أباه كان قد ألم بها وعليه، فلا تجوز له. قال لا حاجة لي بها، قال لا حاجة لي بها. نعم، قال فابتعها مني. قال لست إذن ممن نهى النفس عن الهوى. هذا عمر بن عبد العزيز يجيب، قال أي هذا ابن الهالك العامل الهالك، قال فابتعها مني. قال لست إذن، معناه إذا ابتعتها واشتريتها منك لست ممن نهى النفس عنها. وإذن يريد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يكون ممن نهى النفس عنها، فهو يريد أن يقهر نفسه رغم ما كان من تعلق، فإلى هذه يعني النقطة الأخيرة لا يريد كذلك، وهو طبعا يعني طريقة ممكن جدا أن يتملك هو بهذه الطريقة، ولكن قال هكذا أريد أن أنهى نفسي عن هوى، فإذا ابتعتها فقد حققت مبتغى النفس. فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت أين وجدك بي يا أمير المؤمنين، أين وجدك بي يا أمير المؤمنين، معنى هل ما زال ما كنت أعرفه عنك من تعلق بي، هل ما زال هو أم أنه تغير، كيف يعني تخلصت مني وكذا. قال على حاله ولقد زاد ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله، حتى مات. نعم، إذن هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. نعم، وهذا من مواقفه ومواقفه كثيرة. نعم، قال وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري العلم المشهور في فنون العلوم من الفقه والحديث والتفسير والأدب، وله قوله في الفقه وهو من أكابر العلماء وعشقه مشهور. قال نفطويه دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه فقلت كيف تجدك، فقال حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه، فقال الاستمتاع على وجهين، أحدهما النظر المباح والآخر اللذة المحظورة، فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى، وأما اللذة المحظورة فمنعني منها ما حدثني أبي، قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مزهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وكتم وعفى وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. ثم أنشد انظر إلى السحر يجري في لواحظه، وانظر إلى دعج في طرفه الساجي، وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجي. ثم أنشد ما لهم أنكروا سوادا بخديه ولا ينكرون ورد الغصون، إن يكن عيب خده بدد الشعر فعيب العيون شعر الجفون. فقلت له: نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشارع. فقال: غلبة الوجد وملكة النفس دعوا إليه ثم مات من ليلته. وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة. نعم. قال: ومن كلامه فيه: من يئس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه. وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى. والتقى هو وأبو العباس بن سريج أحد فقهاء الشافعية، في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير، فتناظرا في مسألة من الإيلاء. فقال له ابن سريج: أنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت سحراته كثرت حسراته أحذق منك بالكلام على الفقه. يعني يقول له أبو العباس بن سريج عندما تناظرا، قال لأبو بكر بن حزم: أنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت حسراته أحذق منك بالكلام في الفقه. ما نتكلم في مسألة العشق ونحو ذلك أفضل من أن نتكلم في الفقه. فقال: لئن كان ذلك فإني أقول: أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرما، وأحمل من ثقل الهوى ما لونه، يصب على صخر الأصم تهدما، وينطق طرفي عن مترجم خاطري، فلولا اختلاسي رده لتكلم، رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم، فلست أرى ودا صحيحا مسلما. فقال أبو العباس بن سريج: بما تفخر علي؟ ولو شئت لقلت: ومطاعم كالشهد في نغماته قد بت أمنعه لذيذ سنانه، صبابه وبحسنه وحديثه، وأنزه اللحظات في وجناته، حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولا بخاتم ربه وبراته. فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزير ما أقر به حتى يقيم شاهدين على أنه ولى بخاتم ربه وبراءته. فقال ابن سريج: يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك: أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرما. فضحك الوزير وقال: لقد جمعتما لطفا وظرفا. يعني كل واحد منهما شهد على نفسه بما شهد، فقال: أقم عليه الشهود حتى يعني يعذر، أو يعني كل واحد منهما في الحق شهد على نفسه بما شهد. ذكر ذلك أبو بكر الخطيب في تاريخه. ولعله كذلك نتوقف هنا، لأن الفصل ممدود، فنتركه إلى الحصة القادمة إن شاء الله، التي ستكون يوم الأحد. يوم الأحد، نعم. يوم الثالث من ذي من محرم من سنة 1443 هجرية.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلم ابن القيم رحمه الله في ما سبق فصلنا هذا على مسائل تتعلق بعشق الصور، وذكر رحمه الله أن هذا الداء قتال، وأخذ رحمه الله يفصل في دوائه بعدما تكلم على أن الطائفتين اللذان تناولهما الشارع في بيان حال عشاق الصور هم اللوطية والذين لهم أو تعلق بعشق الصور المتعلقة بالنساء، وبدأ بهذه ثم ذكر الثانية وهم اللوطية الذين ذكرهم الله كذلك في القرآن الكريم. وقال رحمه الله أن دواء هذا الداء أولا أن يعرف الشخص الذي أصيب به ما ابتلي به، ثم هو بعد ذلك يجتهد في أن يشغل نفسه بالعبادات المشروعة مما يقطع دوام الفكرة ويكثر اللجأ إلى الله عز وجل ويخلص له في عبادته، كما قال عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء. استدل بهذه الآية على أنه كان السبب أن الله عز وجل أعانه أي يوسف عليه السلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم خلص رحمه الله على أنه العقل والشرع كذلك، كل منهما أحكام الشرع وأحكام العقل تتفقان في أن كل واحد منهما يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فالعاقل طبعا سوف إذا بحث عشق الصور هذه سوف لن يجد فيه مصلحة من مصالح، وإنما يجد فيه مفاسد خالصة فقط. ثم أخذ كذلك يذكر نعم ما في عشق الصور من المفاسد الدينية وكذلك الدنيوية. نعم. ثم قال رحمه الله فصل: والعاشق له ثلاث مقامات. أحببت أن أعود قليلا فقط حتى نتمكن من بداية الكلام. قال فصل: والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر، بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا وشرعا، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق، ولا يشبب بمحبوبه، ولا يشبب، والتشبيب طبعا بأن يذكر محاسنه شعرا أو نثرا أو خاطرة أو نحو ذلك، ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس، فيجمع بين الشرك الذي هو كونه قلبه امتلأ بمحبة هذا الذي عشقه، والظلم كونه اعتدى عليه بأن يعني هتك ستره وذكره بين الناس وشبب به. فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بتهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب، وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه، إذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999، وخبر العاشق عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا بمعنى من غير تواعد لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما، وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة. وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها المبرأة من فوق 7 سماوات بشبهة مجيء صفوان بن معطل بها وحده خلف العسكر حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه وتعالى براءتها أي براءة عائشة رضي الله عنها والذب عنها أي الدفاع وتكذيب قاذفها، وإلا كان أمرا آخر من حيث الخطورة ومن حيث أنه مهلكة. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه أي على المعشوق بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. ذلك الواسطة من الذي استعمله العاشق في استمالة المعشوق، نعم، يصير ذلك الواسطة نفسه ديوث وكذلك ظالم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائشة وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة، فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق. وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظله في نفس أو مال أو عرض. فإن كثيرا ما يتوقف المطلوب به فيه على قتل نفسه تكون حياتها مانعة من غرضه. إذن المطلوب هذا الذي يريد أن يحصله العاشق بالمعشوق قد لا يتأتى إلا بأن ربما قد يقتل نفسه، قد يكون الأمر بالنسبة للعاشق لا بد من تنحية وتصفية طرف قد يكون أو يراه العاشق مانع من هذه الوصلة فيسعى في قتله. فكم قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج، زوج وسيد أي تحته ربما جارية وقريب، وكم خببت، خببت تخبيب معناه كأنه إفساد المرأة على زوجها، خببت بمعنى يعني أفسد على زوجها ربما بكلام، باستمالة، بمال، بكذا. وكم خببت امرأة على بعلها أي زوجها وجارية وعبد على سيدهما، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه ومن أكبر الكبائر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يستام على سوم أخيه، مجرد السوم فقط، السوم بمعنى أنه ما زال رجلان واحد بائع واحد مشتري يتساومان في السلعة فهذا يسمى السوم. ثم أنت قبل أن يحسم الثمن بينهما فهما يترادان فيه تتدخل أنت وكأنك تسوم على سومه، فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بها؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثة، الديثة معنى جمع ديوث، لا يرون ذلك ذنبا. وأعود كذلك وأذكر أيضا أن عشاق الصور لا بد أن نفهم هنا ليس المراد به ذلك الإنسان الذي ممكن يحتفظ بصور، بصور في ورقة مصورة، لأن هذا هو كلمة التصوير عندنا اليوم صارت يعني ربما أكثر الناس لا يفهم منها إلا هذا الاستعمال. لا، والمؤلف رحمه الله يريد عشق الصور هنا بمعنى أن الشخص الذي يتعلق قلبه بصورة إنسان، وقد يكون كما في زمان هذا يحتفظ له بصورة، يتعلق بصورة من إنسان بمعنى أن شخصا ما يعجبه منه جسده وصورته الجميلة، قد يكون هذا مؤنث مع امرأة أو فتاة، قد تكون جارية، وقد يكون رجلا. وطبعا إذا عشق من عشق الصورة فهو يريد بعد ذلك ماذا؟ يريد إيقاع الفاحشة بهذا الذي عشق صورته. طبعا يخرج من هذا عشق الصور أن يتعلق قلب شخص بامرأته، زوجته، نعم، فهو إنما تعلق قلبه بمن يحل له، بمن يحل. وأما شخص يتعلق قلبه بصورة امرأة، نعم، أو بصورة رجل، فهذا مرض من الأمراض. المؤلف رحمه الله ترون أنه تكلم فيه بكلام طويل ولا يزال كلامه متواصل ممدود، فالأمر إذن ربما كثير منا لا يعبأ به ولا يلتفت إليه وهو خطير جدا، وقد عذب به أناس حتى تكلمنا بالأمس على المجنون، المجنون المعروف في التاريخ شاعر من الشعراء العرب، نعم، كان قد تعلق قلبه بفتاة ثم ليلى ولا يزال تاريخه مذكور، وهكذا يضاف إليها فيقال مجنون ليلى قيس بن ملوح، اسمه هكذا مجنون ليلى، بل هذا هو اسمه المشهور، بدل قيس بن الملوح، يعني ذهب حتى ذكر أبيه فصار يضاف إلى هذا الذي تعلق بها وهي ليلى. قال: فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر على إثم الفاحشة، وإن لم يربى وإن لم نعم قال وإن لم يربى عليها لعلها، قال: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله، بمعنى أن الشخص هذا ترك الذنب الذي كان به عاصيا لله عز وجل متمردا عن طاعته فرجع إلى ربه بالتوبة، لكن قال: فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة، وهذه مسألة كنا قد تناولناها فيما سبقنا. قال: فإن ظلم الوالد بإفساد في فلذة كبده، ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله. هذا هو الذي فعله العاشق، أنك تذهب إلى ابن شخص وتعتدي له على ابنه، نعم، ويتعلق قلبك به وتفسده إليه، وأنت في محاولات مستمرة من أجل يعني قضاء حاجتك ووطرك من هذا، وكذلك أيضا قد يكون الأمر زوجة رجل، فأنت كذلك ساع في إفساده عليه، ولربما قد توصلت إلى الجناية على فراشه، هذا كله أعظم ظلما من أخذ المال، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعجل ذلك عنده إلا سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له: خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي فما تظنون يبقى له من حسناته. فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا، المظلوم يعني المعشوق، قد يكون هذا من جيرانك أو ذا رحم، تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار، إذن عنده جهة أخرى يعظم الذنب ويصير أكبر مما كان كبيرا. قال: ولا، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يدخل الجنة قاطع رحم، ولا من يأمن جاره بوائقه، ولا من لا يأمن، ولا من لا يأمن جاره بوائقه، يشير إلى الحديث. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه، فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن، إما بسحر أو استخدام ونحو ذلك، ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده، وهذا ليس ببعيد من الكفر. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بدا، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه. إذن المعشوق إذا هو لبى للعاشق طلبه فإنه يكون قد أعانه على ظلم أهله، قد يكون هذا المعشوق ابنا أو زوجة، وأقاربه كذلك يتأذون بهذا الفعل، يلحقهم ضرر في عرضهم وفي فراشهم وإلى آخر ذلك. قالوا العاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، وكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله في تحصيل مال من غير حله وفي استطالته على غيره. فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما. هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه. كل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور ويحمل على الكفر الصريح. وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، إذن هذا كذلك من مفاسد العشق ومن آفاته، أنه قد يخرج بالشخص خروجا صريحا من الإسلام إلى الكفر، كما جرى لبعض المؤذنين. مؤذن كان يؤذن للناس في الصلاة وله أجر عظيم، إذا هو احتسب إذانه يكون من قيامة أطول الناس أعناقا، يؤذن للناس ليحضروا إلى الصلاة كل يوم. حين هذا المؤذن أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، وهذا يقع على كل حال، سيما قديما عندما كان المؤذن يعتلي مكانا عاليا بحيث يتمكن طبعا مما في بيوت الناس. وأما اليوم فصار المؤذن يؤذن في المسجد وعنده مكبر صوت، هو الذي يكبر صوته فيصل إلى أماكن بعيدة، ولكن مع ذلك بقيت هذه الصوامع التي هكذا يسمونها صومعة، مآذن مرتفعة، بل هي أطول مما كانت. وقد تنصر قال رحمه الله جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها فنزل ودخل عليها وسألها نفسها. إذن فتن بها بمعنى عاشق صورتها. فقالت هي نصرانية، هي قالت له أنها نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك. ففعل، ففعل أي فدخل في دينها صار نصرانيا، فلقي في ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها، من تلك الدرجة التي يعني ارتفع إليها، ممكن سلم نحو ذلك. فمات، ذكر هذا عبد الحق في كتابه، في كتاب العاقبة له. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسيرة، إذا أراد النصارى أن ينصروا الأسيرة أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها. إذن هذا من أساليب التنصير، ولا يزال إلى اليوم، وليس عند النصارى فقط، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها. إن دخل في دينها فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلم نفسه، وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك. فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، قال والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه، ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، فهو يسومه سوء العذاب. هذه نعم، أن المعشوق أحيانا إذا علم بأن العاشق قد تعلق به، بل ربما سوف يتفنن في زيادة التحسين لصورته حتى يزداد من المعشوق تقربا، وربما يعني ابتزه في أن أخذ منافعه وتناول منه. قال والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه، ولا سيما إذا جاد بالوصال لغيره، فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل وولده. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا. فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. إذن هذه نصيحة، ربما المؤلف رحمه الله قد يكون تخلل بها كلامه المتواصل، أو ختم بها ما كان قد ذكره من آفات العشق. قال فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرور بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. إذن والله عز وجل قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ربما الواحد منا قد تأتيه مبادئ بدايات العشق، ولكنه إذا اطلع على هذه الآفات فإنه يحاول أن يحاربه في بداياته، وذلك بالإعراض عنه والتقليل من نظر إلى الشخص حتى ولو كان ذكرا، حتى ولو كان رجلا وله صورة جميلة، بحيث إذا نظرت إليها ونظرت تخاف على نفسك أن يتعلق به قلبك بصورته تعلقا شهوانيا، وذلك هو العشق. فإذا أنت لا بد لك أن يكون منك مجاهدة في صرف النظر عن هذا الشخص، أو الانصراف عنه، أو الزهد في لقائه والاجتماع به والجلوس معه، وأنت في هذا كله تحاول أن تحمي نفسك وتقيها من هذا المرض الذي هو سهل أن شخصا لم يهتم بنفسه أن يصير يوما ما إما في المقام الأول منه أو في المقام الأوسط أو حتى يبلغ النهاية منه. فمن فعل هذا فهو المفرط بنفسه المغرور بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. فإن أول أسباب العشق الاستحسان فإن أول أسباب العشق الاستحسان أي ما تستحسنه من الصور، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. فإن اقترن به طمع فصرفه عن فكره لم يحدث له ذلك. فإن أطال مع ذلك الفكرة في محاسن المعشوق وقارنه، إذن هذا بيان من المؤلف رحمه الله كيف ينشأ العشق في عند بعض الناس، كيف تكون بدايته، وما هي أول أسبابه التي أولها الاستحسان بمعنى أن تستحسن صورة لشخص ما، أو حتى قد تستحسن سماعه، يعجبك منه صوته، فإذا أعجبك الصوت ربما تتعلق بصورة صاحب الصوت. قال: فإن اقترن به طمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك. إذن هذه البداية إذا كان الشخص اهتم بها وانصرف عن هذا الشخص عن هذا الذي استحسنه لعله إن شاء الله يعني قد يكون في مأمن. قال: فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق. كذلك من موانع حدوث العشق أن الشخص مثلا يعني مع استحسانه قد يتوقع عاقبة مخيفة فيترك، وإن فاته هذا الخوف وقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف في نفسه، إتلاف نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه. ولذلك وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق، وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق. إن دفع عنه العشق فإن انتفى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك وانجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كلا منه. فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكان من الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب. وقد قيل يعني معناه كأنه المؤلف رحمه الله يذكر هنا توقع أن معترضا قد يقول له إنك قد أسهبت واستطردت واستفضت في ذكر آفات ومفاسد العشق، أليس للعشق بعض منافع؟ وأخذ يذكر بعضها. وأنبه كذلك إخواني كما أن العشق نحن نذكره فقط باعتبار أننا من جنس الذكور نهتم أو يحضرنا بعض ما يقع للذكور صار يقع للنساء، بل وربما في النساء أشد، المرأة تعشق والرجل يعشق، بمعنى أن المرأة تعشق أيضا تعشق حتى المرأة والمرأة تعشق كذلك الرجال وتتعلق قلبها بالرجال لأجل ما ترى من صورة الرجال. الله عز وجل قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى، وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إذن فهي مأمورة كذلك أنها تجاهد نفسها بمثل نفس ما ذكرناه بالنسبة للرجل، لا فرق، نعم، بل ربما المرأة أضعف من الرجل من حيث المقاومة، إذا حل بقلبها صورة رجل تعلق قلبها به، نعم، فهي ربما قد يكون للرجل من قوة النفس ما يستطيع به أن يدفع هذا الذي يخاف عاقبته من عشق الصور، فالمرأة تضعف إرادتها وتضعف نفسها فتقع في أضعاف ما يقع فيه الرجل، نعم. وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي إن ابنك عشق، هذا كلام ربما تابع لمن اعترض أو توقع المؤلف رحمه الله اعتراضه عليه، فهو كأنه يريد أن يذكر جملة مما يحضره مما قد يندرج في منافع وفوائد العشق. قال قد قيل ليحيى بن معاذ أحد العباد والزهاد إن ابنك عشق فلانة، فقال اللي هو يحيى بن معاذ قال الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. ما معنى هذا الكلام؟ قال له عندما قيل إن ابنك عشق فلانة من امرأة، قال الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي، بمعنى كأن هكذا أفهمنا، يعني يقول بمعنى ما دام عشق امرأة خير من عشق ذكر، فألطف أن يعشق امرأة، فإذا عشقها سعى أبوه بأن يزوجها له وتنتهي المشكلة. هذا معنى قول الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي، بمعنى الحمد لله الذي لم يعشق ذكرا تعلق قلبه بالذكور. هذا رأى أن الخطر هنا. نعم. وقال بعضهم العشق داء أفئدة الكرام، العشق داء أفئدة الكرام، معنى هذا المرض لا يصيب إلا فؤاد الكريم. وقال غيره العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة، أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل، أو لذي أدب بارع وحسب ناصح. وهذا ربما من كلام العشاق أنفسهم. وقال آخر العشق يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل ويذل عزة الملوك ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له. وقال آخر العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي كدر القلب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام، كما قال الشاعر سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من حادث الحب غائله، كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله، يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله، ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلة شمائله. فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق. وقال بعض الحكماء العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، إظهاره طبيعي وإضماره تكلفي. وقال آخر من لم تبهج نفسه من لم تبهج عندك ماذا؟ نفسه. أن يظهر لي أنها من لم تبهج نفسه. تبهج بمعنى تبتهج. من لم تبهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج. هذا كله ربما يكون من كلام العشاق أنفسه. وأنشدوا في ذلك إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء حول ولا قوة إلا بالله. يقول له فأنت وعير في الفلاة سواء، بمعنى أنت كالجمال سواء تكونان في الفلاة. لما يشغم ما يشرب. نعم. وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا. وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى فقم فاعترف تبنا فأنت حمار. وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب. وقال بعض العشاق أولو العفة والصيانة. هذا ربما كله يكون من أشعار العشاق أنفسهم، عندما يكون في حال سكرهم يخرج منهم شيء من الشعر هكذا، وهم طبعا مستهترون في الحياة وأمرهم فرط. نعم. وقال بعض العشاق أولو العفة والصيانة، عفوا تشرفوا واعشقوا تظرفوا. وقيل لبعض العشاق ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى، فقال كنت أمتع طرفي بوجهي وأروح قلبي بذكره وحديثه وأستر منه ما لا يحب كشفه ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده. ثم أنشد أخلو به فأعف عنه تكرما خوف الديانة لست من عشاقه. فالماء في يد صائم يلتذه ظمأ فيصبر عن لذيذ مذاقه. وقال إسحاق بن إبراهيم: أرواح العشاق عطرة لطيفة وأبدانهم رقيقة خفيفة، نزهتهم المؤانسة وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيج في العقول، ولولا العشق والهوى لا بطل نعيم الدنيا. وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان، إن تركته ضرك وإن كثرت منه قتلك. وفي ذلك قيل: خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب، على ذاك ما عيش يطيب بغيره، ولا عيش إلا بالحبيب يطيب، ولا خير في الدنيا بغير صبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيب. وذكر الخرائط عن أبي غسان قال: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول: وهويته من قبل قطع تمائمي متمايسا مثل القضيب الناعم. إذن هذا كذلك من عشق النساء، بجارية وهي تقول كأنها أيضا كلام العشاق: وهويته أي الذي تعشقه من قبل قطع تمائمي. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى منذ كانت صغيرة. التمائم قديما كانوا يستعملونها للصغار، الأطفال الصغار هو الذي يعلق التمائم: مثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي، كما قال عمرو القيسان. إذن قال: فسألها: أحرة أنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: من هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها. تلكأت بمعنى امتنعت عن أن تخبره، فأقسم عليها فقالت: وأنا التي لعب الهوى بفؤادها، قتلت بحب محمد بن القاسم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أبو بكر محمد بن القاسم بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد. إذن هذا محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب. إذن وغيره. قال: فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب، وقال: هؤلاء فتن الرجال. إذن هؤلاء في الحقيقة هو الدواء الذي يعني يحسم مادة العشق في صاحبه. قال: هؤلاء فتن الرجال، وكم والله قد مات بهن كريم وعاطب بهن سليم. مات بهن كريم وعطب بهن سليم. وجاءت عثمان بن عفان جارية تستعدي على رجل من الأنصار، فقال عثمان: ما قصتك؟ فقالت: كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخيه. كلفت، الكلف وكذلك نوع من يعني المرض يصيب العشاق. فما أنفك أراعيه. فقال عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له. ونحن لا ننكر هذا التعقب ابن القيم عليه رحمة الله بعدما استعرض كلام هؤلاء قال ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق، وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومروءته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام. وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، معنى فقهاء المدينة، كما يقول بعضهم على كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء يسمون الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، منهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما من لا وعد لعلها وعد ماذا عندك؟ أه؟ عد بفتح العين، لا أظنها إلا عد. أه؟ عندك؟ إذن هذا هو الصواب. وعد ظالما من لامه ومن شعره كتمت الهوى حتى، وهو يخاطب نفسه بهذا الشعر، كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، فنم عليك الكاشحون، كاشحون معنى أعداؤه، نموا عليك معنى نقلوا أخبارك، فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم. والذي كنت أحفظ من الأبيات لو ينفع النم، ماذا عندك؟ كتم. ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن شفه سقم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. وهذا عمر بن عبد العزيز عشقه لجارية فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأته مشهور، وكانت جارية بارعة الجمال، وكان معجبا بها، وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له، فتأبى ولم تزل الجارية في نفس عمر، فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت، وكانت مثلا في حسنها وجمالها، ثم دخلت على عمر وقالت يا أمير المؤمنين إنك كنت معجبا بجاريتي فلانة وسألتنيها فأبيت عليك، والآن قد طابت نفسي لك بها، بمعنى كانت جاريتها بمعنى أمتها، يعني يمكن للمرأة أن تأتي إلى زوجها وعندها أمة تخدمها، فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال عجلي بها، فلما أدخلتها عليه ازداد بها عجبا وقال لها ألقي ثيابك، ففعلت ألقي ثيابك، معنى صار هو يعني محرما منها، يعني يعلمها بأنك الآن أصرت لي كأن أصرت من أملاكك، ففعلت، ثم قال على رسلك أخبريني لمن كنت، معنى قبل فاطمة زوجته، لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت أغرم الحجاج عاملا له، أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا، وكنت في رقيق ذلك العامل، عامل من عماله، المقصود به أنه واحد ممن جعلهم يعني يقومون على شؤون الكوفة. قال وكنت في رقيق ذلك العامل، فأخذني أي أخذها الحجاج من جملة ما كان يغرمه في ذلك العامل، كانت من جملة أملاكه هذه الجارية. وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة، فاطمة بنت عبد الملك. إذن هنا الآن عرف قصة وصولها وصارت أنها جارية لفاطمة زوجته. قال وما فعل ذلك العامل؟ قالت هلك. قال وهل ترك ولدا؟ أي العامل الذي أخذت من هذه الجارية هلك مات يعني. وهل ترك ولدا؟ قالت نعم. قال فما حالهم؟ قالت سيئة. فقال شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك. إذن سوف ترجع إلى ورقة ذلك العامل. ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلي فلان ابن فلان على البريد، معناها ابن العامل هالك. قال ابعث إلي فلان، أن ابعث إلي فلان ابن فلان على البريد. فلما قدم قالوا ارفع إلي جميع ما غرمه الحجاج لأبيك، فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه. من أي شيء يقول له يعني عمر بن عبد العزيز يعطيه له. ثم أمر بالجارية فدفعت إليه. ثم قال له إياك وإياها، فلعل أباك كان ألم بها. فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين، بمعنى ممكن تكون زوجة أبيه. نعم، إذن يمكن أن تكون زوجة أبيه، ولا يجوز للرجل أن ينكح ما نكح أبوه. نعم، إذن قال فلعل أباك كان قد كان ألم بها. فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين، معنى ممكن جدا يكون فهم منه بأنه بالفعل أن أباه كان قد ألم بها وعليه فلا تجوز له. قال لا حاجة لي بها، قال لا حاجة لي بها. نعم. قال فابتعها مني. قال لست إذن ممن نهى النفس عن الهوى. هذا عمر بن عبد العزيز يجيب، قال أي هذا الابن الهالك العامل الهالك. قال فابتعها مني. قال لست من إذن، معنى إذا ابتعتها واشتريتها منك لست ممن نهى النفس عن الهوى. إذن يريد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يكون ممن نهى النفس عن الهوى، فهو يريد أن يقهر نفسه رغم ما كان من تعلق. فإلى هذه يعني النقطة الأخيرة لا يريد كذلك، وهو طبعا يعني طريقة ممكن جدا أن يتملك هو بهذه الطريقة، ولكن قال هكذا أريد أن أنهى نفسي عن الهوى، فإذا ابتعتها فقد حققت مبتغى النفس. فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت أين وجدك بي يا أمير المؤمنين؟ أين وجدك بي يا أمير المؤمنين؟ معنى هل ما زال ما كنت أعرفه عنك من تعلق بي؟ هل ما زال هو أم أنه تغير؟ كيف يعني تخلصت مني وكذا؟ قال على حاله ولقد زاد ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله، حتى مات. نعم، إذن هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. نعم، وهذا من مواقفه ومواقفه كثيرة. نعم، قال وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري العلم المشهور في فنون العلوم من الفقه والحديث والتفسير والأدب، وله قوله في الفقه وهو من أكابر العلماء وعشقه مشهور. قال نفطويه دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه فقلت كيف تجدك؟ فقال حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال الاستمتاع على وجهين، أحدهما النظر المباح والآخر اللذة المحظورة، فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى، وأما اللذة المحظورة فمنعني منها ما حدثني أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مزهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه: من عشق وكتم وعفى وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. ثم أنشد: انظر إلى السحر يجري في لواحظه، وانظر إلى دعج في طرفه الساجي، وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجل. ثم أنشد: ما لهم أنكروا سوادا بخديه ولا ينكرون ورد الغصون، إن يكن عيب خده بدد الشعر فعيب العيون شعر الجفون. فقلت له: نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر. فقال: غلبة الوجد وملكة النفس دعوا إليه. ثم مات من ليلته. وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة، نعم. قال: ومن كلامه فيه: من يئس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه. وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى. والتقى هو وأبو العباس بن سريج أحد فقهاء الشافعية، في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير، فتناظرا في مسألة من الإيلاء، فقال له ابن سريج: أنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت سحراته كثرت حسراته أحذق منك بالكلام على الفقه. يعني يقول له أبو العباس بن سريج عندما تناظرا، قال لأبو بكر بن حزم: أنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت حسراته أحذق منك بالكلام في الفقه. ما نتكلم في مسألة العشق ونحو ذلك أفضل من أن نتكلم في الفقه. فقال: لئن كان ذلك فإني أقول: أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرما، وأحمل من ثقل الهوى ما لونه يصب على صخر الأصم تهدما، وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلاسي رده لتكلم، رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم فلست أرى ودا صحيحا مسلما. فقال أبو العباس بن سريج: بما تفخر علي؟ ولو شئت لقلت: ومطاعم كالشهد في نغماته قد بت أمنعه لذيذ سنانه، صبابه وبحسنه وحديثه، وأنزه اللحظات في وجناته، حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولا بخاتم ربه وبراته. فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزير ما أقر به حتى يقيم شاهدين على أنه ولى بخاتم ربه وبراءته. فقال ابن سريج: يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرما. فضحك الوزير وقال: لقد جمعتما لطفا وظرفا. يعني كل واحد منهما شهد على نفسه بما شهد، فقال: أقم عليه الشهود حتى يعني يعذر، أو يعني كل واحد منهما في حق شهد على نفسه بما شهد. ذكر ذلك أبو بكر الخطيب في تاريخه. ولعله كذلك نتوقف هنا، لأن الفصل ممدود فنتركه إلى الحصة القادمة إن شاء الله. التي ستكون يوم الأحد، يوم الأحد. نعم. يوم الثالث من ذي من محرم من سنة 1443 هجرية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.